بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، احنا ذكرنا بالنسبة للشك قلنا انه درجات. الدرجة الاولى انه يطرأ على الانسان كفكرة، يعني يشك في الشيء ثم يغلب على او يتأكد انه يعني ما يعني انه مصيب، ففي هذه الحالة لا عبرة بذلك ولا يسود السهو. الحالة الثانية ان يكون عنده وسوسة كثير، دائما يشك هل صلى اثنين او ثلاثة باستمرار كل صلاة تقريبا. في هذه الحالة الذي يغلب على ظنه يفعله ولا عبرة بهذا الشك، لأنه لو استمر مع الشيطان بهذه الطريقة فإنه سيفسد عليه صلاته، فمن غير أن يسجد للسهو. إذن الحالتين هذه ما يسجد فيها للسهو، لأنه سيصبح كل صلاة يسجد للسهو. فلينظر الذي يعني هو ماشي عليه أصلا أو مترجح عنده ولا يعتبر الشك، ويتم صلاته عليه ولا يسجد للسهو. هذا إذا كان إيش عنده وسوسة، إذا كل شوي يعطي نفس كل صلاة عنده شك، وتجد حتى في غير ذلك عنده شك في عبادات أخرى في الوضوء، تجد هذا حقيقة يعتبر مريض. فله أحكام خاصة. والحالة الثالثة اللي هي أنه لا يكون عنده، ليس الأمر عارض وليس عنده وسوسة، فيطبق اللي ذكرنا. إذا كان الشك عنده يعني ما في ترجيح فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح يأخذ الترجيح ويعمل به ويسجد بعد السلام طيب اقرأ.
ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث ضعيف، فيه مصعب بن شيبة، قال إمام أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي، قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقد ضعف الحديث من المعاصرين الشيخ الألباني. طيب تفضل.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
من شك في صلاته، في تفصيل كما سبق في الحديث الماضي، وهذا الحديث ضعيف، ليس دائما يسجد بعد ما يسلم، هذا المعنى، يعني من شك في صلاته على الحديث الذي ذكرنا، حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. طيب
فضل. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
الحديث هذا مداره على جابر الجعفي، وهو رافضي متروك كما قال الدارقطني، وقال البيهقي: لا يحتج به. وضعف الحديث الحافظ من حجر نفسه والنووي في المجموع، والذين حققوا مسند أحمد إشراف شعيب الأرناوط، والحديث يعني الأقرب أنه ضعيف، وصح بعض أهل العلم لكن الأقرب أنه ضعيف. وذكرنا أن معناه فيه شيء من الصحة بالتفصيل اللي ذكرناه، أنه إذا جاء كان في الركعة مثلا انتهى من التشهد الأول وراد أن يقوم الركعة الثالثة، فإن شرع في القيام يعني إذا لم يشرع في يعني تحرك، لكن الفخذ ما انفصل عن الساق ما قام، فإنه يجلس ولا سجود عليه. وأما إذا انفصل الفخذ عن الساق وشرع في القيام فإنه يرجع وجوبا ويسجد للسهو. ليش؟ لأنه زاد هذا القيام، زاد في مكان إيش في مكان الجلوس. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع، لأنه انتقل إلى الركن، وما يرجع من ركن إلى واجب، وعليه إيش؟ سجود السهو، وعليه سجود السهو، ويكون قبل السنة، يكون قبل السنة. طيب.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف.
وهذا الحديث يعني ضعيف أيضا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهو في قول عامة أهل العلم أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود. الإنسان إذا كان يصلي خلف الإمام وسهى، ما الذي يتحمل السجود عنه؟ الإمام، إلا إذا كان جاء متأخر يعني بركعة مثلا، فإنه يسجد. طبعا إنه لما يسلم الإمام هو سيقوم يأتي بالركعة الباقية، فعند ذلك لو حصل له سهو في أثناء الصلاة فإنه يسجد له، يسجد له. أما إذا كان خلف الإمام ونسي الفاتحة فإنه يتحمل عنه من؟ يتحمل عنه الإمام، ولا يسجد، ولا يسجد للسهو. طيب. وهذا الحديث إسناده يعني ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. طيب.
وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ومعنى أيضا فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلف، أيضا هذا المعنى يعني متفق عليه، أنه إذا سجد الإمام فإنه يسجد معه، يسجد معه، إلا إذا كان باقي عليه ركعة مثلا والإمام سلم وسجد بعد السلام، فهذه الحالة ما يسلم، هذه ما يسلم، لما يقوم ويأتي بالركعة وبعدين يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. طيب نقرأ شيء.
وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
الحديث هذا ضعيف كما قال الحافظ، ضعف البيهقي وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، فيه زيد بن سالم العنسي قال عنه الدارقطني حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. طيب. ولا يعني حتى معناه فيه نكارة، كل سهو سجدتان بعد ما يسلم، معناه لو سهى مرتين كم يسجد؟
أربع.
هذا العلماء عامة أهل العلم على خلاف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه سهو، سلم من ركعتين في حديث إيش؟ ذو اليدين، وحصل منه كلام أيضا، رغم ذلك سجد يعني ركعتين فقط. أما لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم لا، والحديث أصلا ضعيف، الحديث ضعيف. طيب بالنسبة لموضع السجود، ما موضع سجود السهو؟ موضع سجود السهو اختلف العلماء فيه اختلاف، فالحنفية يرون أنه بعد السلام سواء في الزيادة أو النقصان، وأما المالكية يقول الزيادة تكون بعد السلام، السجود بعد السلام، وفي النقص يكون قبل السلام. وأما الشافعية يقولون قبل السلام، قبل السلام، إذن الشافعية قبل السلام، الحنفية بعد السلام، والمالكية إيش؟ الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. وأما الحنابلة، وهذا اللي رجحه الإمام أحمد بعد التتبع النصوص، يقول أن الأصل أن يكون السجود قبل السلام، يعني لو سجد الإنسان قبل السلام في جميع يعني السهو فإن صلاته صحيحة، ويستحب له أن يسجد بعد السلام في موضعين على حسب الأحاديث، إذا سلم من نقص كما حصل في ذو اليدين، قصة ذو اليدين، أو الحالة الثانية إذا شك صلى مثلا اثنين أو ثلاثة، ثلاثة أو أربعة وعنده ترجيح. لذلك القول المالكية هذا هو اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه شيخ ابن عثيمين وانتشر انتشار كبير وهو الآن المشتهر أنه التفريق بين ما كان يعني قبل السلام وبعد السلام. وشيخ الإسلام يرى الوجوب لا بد هذا وجوبا، لكن حقيقة تجد إذا تطبيق هذا القول تجد تطبيق القول لذاك الإمام أحمد يعني لذاك شيخ الإسلام تجد تطبيقه يعني فيه يخطئ فيه طلبة العلم أحيانا، هل هذا قبل السلام هل هو بعد السلام، خاصة الإمام مع الصلاة أحيانا ما يتقن، فكيف بعامة الناس الذين يعملون في الحرف واللي يعملون تجده من باب أولى أن يحصل فيه إيش فيه خطأ كبير. ولذلك كما ذكر الإمام أحمد يعني يحكم على حسب الأحاديث وذكر هذه المسألة، قال أنه يسجد قبل السلام يجوز أن يسجد دائما قبل السلام وهذا هو رجح الحنابل أيضا، ويستحب له أن يسجد بعد السلام في حالتين، إذا سلم من نقص مثل قصة ذو اليدين يعني سلم ومن تمل الصلاة، أو إذا شك في صلاته صلى اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة وعنده ترجيح، لهذه الحالة يستحب له أن يسجد بعد السلام. وهذا القول يعني هو الذي يعني فيه سهولة ويسير مع النصوص أيضا، فإذا لم تعرف هل حصل منك زيادة أو نقص تسجد قبل السلام وهذا اللي حقيقة يكون فيه يعني تطبيق وسهل. طيب اقرأ. طيب قول أول الحنفية بعد السلام في الزيادة والنقص، والمالكية فرقوا قالوا الزيادة يكون بعد السلام والنقص قبل السلام، والشافعية قبل السلام، وذكر المعتمد عن مذهب أحمد قال الإمام أحمد أن السجود يصح قبل السلام دائم في جميع الأحوال، ويستحب أن يكون بعد السلام في حالتين، الحالة الأولى إذا سلم من نقص ركعة فأكثر لحديث ذو اليدين، والحالة الثانية إذا شك صلى اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة وعنده ميل لأحدهم فإنه يسجد، أما إذا كان ما عنده فإنه يسجد إيش يبني على مستيقن ويسجد قبل السلام كما سبق أن ذكرنا. طيب قد نعم من كان إيش أي يعني مثلا ترك التشهد الأول ثم سلم وما تذكر يعني يقول لك إذا تذكر بعد الصلاة قريبا يعني أو في المسجد فإنه يسجد ويسلم. طيب تفضل.
فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وسبح اسم ربك الأعلى، رواه مسلم.
هنا في خطأ في النص، اقرأ باسم ربك غيروها.
نعم
اقرأ باسم ربك، نص الحديث متن نفسه
الحديث
عندكم نفس المتن، إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك يعني سورة العلق.
اقرأ باسم ربك
غيروها هذا خطأ كبير. سبح اسم ربك لا الخطأ هي مكتوبة أصلا سبح غيرها، اقرأ باسم ربك. طيب الآن يبدأ المؤلف الكلام على سجود التلاوة. سجود التلاوة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجود التلاوة مشروع بالإجماع, مشروع بالإجماع. طبعا الخلاف فيه هل هو الاستحباب أم للوجوب. أما سجود الشكر, أما سجود الشكر فإنه مختلف فيه وما لم يقل بالوجوب يعني أحد لم يقل بالوجوب. فرق عندنا سجود التلاوة مشروع بالإجماع, والخلاف فيه إيش ما بين استحباب والوجوب, وما سجود الشكر ف يعني فيه خلاف ولم يقل أحد بالوجوب, لم يقل أحد بالوجوب. فنبدأ الآن في الكلام على سجود التلاوة. سجود التلاوة النقطة الأولى, اتفقت المذاهب الأربعة أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة تلاوة, ليس في القرآن أكثر من 5, هذه أمور متفق عليها. وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية سجود التلاوة في 10 مواضع, هذه متفق فيها. وفي 5 هناك 5 مواضع فيها إيش خلاف, واضح عشان الإنسان يضبط الأمور. إذن ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة, وكذلك إيش اتفقوا على أنه في 10 من 15 هذه, ونذكرها يعني باختصار. الأول الأعراف الآية 206 عشان نختصر الوقت, والرعد هذه متفق عليها العشرة نذكرها الآن. الأعراف آية 206, الرعد آية 15, النحل 49-50, الإسراء 107-109, من 107-109, مريم 58, بعدين السجدة الأولى في الحج, الحج في سجدتين, السجدة الأولى متفق عليها, السجدة الثانية فيها خلاف. الآن نذكر إيش السجدة الأولى في الحج آية 18, بعدين الفرقان آية 60, فرقان آية 60, بعدين النحل 25-26, بعدين ألف لام السجدة 15, النمل احنا قلنا النحل ذكرناه ولا لا, النمل صح, النمل 25-26, ألف لام ميم السجدة 15, فصلت 37-38, والسجود اللي فيها خلاف السجدة الثانية من الحج آية 77, وفي سورة صاد آية 24, سورة النجم 62, الانشقاق 20-21, العلق 19. طبعا النجم والانشقاق والعلق هذه مشهورة عند العلماء أنه المفصل, المفصل من أين يبدأ, من قاف إلى الناس, يسمى المفصل لكثرة الفواصل فيه الآيات. فالثلاثة هذه اختلف العلماء, يأتينا الخلاف فيها على أساس أنه منهم من قال لا يوجد سجدات في المفصل, لا يوجد سجدات اللي هي الثلاثة هذه الثلاثة, النجم والانشقاق والعلق. إذن عندنا خلاف في كم, 5 سجدة, السجدة الثانية من الحج 77, وصاد 24, والنجم 62, والانشقاق 20-21, والعلق 19. طيب نبدأ الآن في الأحاديث.
وعن ابن عباس رضي الله,
الحديث الأول عن أبي هريرة, سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك, هذه من مفصل, كأن ابن حجر يرد على مين الذين يقول أنه لا يوجد سجود فين في المفصل. هذا الحديث دليل على إيش, على ثبوت سجود التلاوة في المفصل, منه الانشقاق والعلق, وفي النجم في الحديث اللي بعده عندكم صفحة رقم 337 أن النبي سجد بالنجم رواه البخاري, هذه كل الأحاديث تدل على إيش؟ على أن هناك سجدات في المفصل. هذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. أما المشهور عن إمام مالك أن المفصل لا يسجد فيه وأنه منسوخ، استدلوا بأحاديث فيها ضعف، وقول لبعض الصحابة، وقول لبعض الصحابة، واستدلوا بالحديث أيضا يأتي له 338 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها. والحديث اللي قبل قلنا إيش؟ أن النبي سجد بالنجم. إذن قالوا علماء في الرد، قالوا أن النبي لم يسجد حتى يبين الجواز، أن يبين أن السجود ليس واجبا، تركه، ولأنه سجد في رواية أخرى أنه سجد بالنجم. هذا في رد على مشهور مالك، كما قلنا مستدلوا بهذا فيها ضعف، وقول لبعض الصحابة، والحديث الذي ذكرناه حديث 338 حديث زيد بن ثابت قرأته على النبي النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه، وهو معارض يعني قول بالحديث الصحيح الذي ذكرناها وقول صحابة أكثر من الذين ذكروا. طبعا العبرة بكلام النبي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ردوا على مسد كما قلنا عدم سجود النبي في النجم بأنه لكي يبين أن هذا الأمر جائز وليس واجبا، هذا الأمر جائز وليس واجبا. طيب قلنا قول الجمهور وأنه يعني هناك سجود في المفصل، المفصل كنا من قاف إلى الناس، والسجدات الموجودة النجم 62 والانشقاق 20 21 والعلق 19. طيب إذن كان ابن حجر يرد على يناقش الأحاديث اللي ذكرنا اللي فيها خلاف، يذكر فيها الأحاديث حتى يبين أن الصحيح أن فيها سجود، أن فيها سجود. الحديث الأول إذن مخصوص إيش؟ إذن الحديث الأول والحديث رقم 337 أيضا اللي هو أن النبي سجد بالنجم رواه البخاري، هذه كلها إيش؟ أدلة على أن هناك سجود في المفصل، سجود الثلاث سجدات هذه مشروعة. طيب
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري.
إذن هذا أيضا هو ابن حجر أورد هذا الحديث حتى يبين أن يعني يناقش مسألة هل السيدة التي في صاد تعتبر يعني يسجد فيها أم لا، يسجد فيها أم لا. واختلف العلماء في هذه المسألة الأقوال أنها ليست من سجدات التلاوة، أنها ليست من سجدات، إنما هي سجدة شكر، إنما هي سجدة شكر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنها من مواضع السجود، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والأقرب أنها سجدة تلاوة ذي الحديث هذا، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وأما قول ليست من عزائم السجود أي ليست من السجدات المؤكدات التي ورد الأمر بالسجود فيها أو الحض عليها كغيرها من سجدات القرآن، وإنما جاءت على شكل إخبار عن داود وخر راكعا إيش وأنا، الإخبار عن داود أنه سجدها، وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. وقد ورد عن مجاهد عند البخاري أنه سأل ابن عباس لماذا يعني معنى الكلام لماذا سجدت في صاد، فقال: أما قرأت قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فكان داود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به، والنبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا على قبول توبة داود، على قبول توبة داود. وهذا لا ينفي كونها سجدة تلاوة، إذ ما من عبادة يأتي بها العبد إلا وفيها معنى الشكر لله. لذلك الحنابلة يرون إذا سجد في أثناء الصلاة سجدة صاد فهو سجد إيش؟ سجدة تلاوة ولا شكر؟ شكر، فصلاته باطلة. والصحيح كما قلنا أن أنها سجدة تلاوة والصلاة صحيحة ويستحب له أن يسجد. يستحب له أن يسجد. طيب فضل.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري.
قال اللي بعده نفس المعنى.
نعم
اللي بعده نفس المعنى.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه.
هذه الآية الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، تكملت الحديث فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذا كان في مكة. حتى المشركون عندما سمعوا الآية لم يتمالكوا أنفسهم إلا إيش؟ إلا أن يسجدوا، إلا أن يسجدوا. وهذا كما قلنا فيه رد على مشهور مذهب مالك أن أن أنها أنه المفصل ما فيه سجود، أن المفصل ما فيه سجود. طيب وعن زيد بن ثابت قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها، قلنا إيش؟ النبي ترك السجود من أجل بيان الجواز، أنه ليس بواجب.
وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل.
هذا خالد بن معدان تابعي، خالد بن معدان تابعي، قال عنه ابن حبان لقي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هنا يعني كون يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فالحديث يعتبر مرسل، يعتبر إيش؟ مرسل. رواه ذلك رواه أبو داود في المراسيل، وقال بعده بعد الحديث أبو داود قال وقد أسند هذا ولا يصح، وقد أسند هذا ولا يصح، ويقصد الذي أسند هو الحديث الذي بعده اللي هو اقرأه.
ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف.
وهذا يعني حتى أبو داود ضعف الرواية الثانية وفيها الزيادة هذه فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وهذه زيادة منكرة، منكرها جماعة يعني يعني حتى من المعاصرين أيضا يعني، وسبب إنكارها فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، يعني يعني بالنسبة لي فضلت سورة الحج بسجدتين، البيهقي قال مرسل، خالد بن معدان هذا مع الحديث اللي قال عنه أبو داود إذا أسند لا يصح، يعني يقوي الحديث، يقوي الحديث فيصبح الحديث يعني مقبول، ورجح هذا الكلام الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله، ولا يعني لكن من غير الزيادة، يعني حتى الشيخ بن باز والشيخ الألباني أنكر الزيادة، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. طيب بالنسبة لي إذن خالد بن معدان هذا مرسل صحيح إلى خالد بن معدان، لكن ليس متصل إنما إلى خالد بن معدان صحيح، صحيح، وثبت عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر أنهم سجدوا في الحج، أنهم سجدوا الحج سجدتين. فالمرسل حتى لو قلنا بضعف حديث أحمد فإنه مرسل خالد بن معدان مع فعل الصحابة يقوي هذا الأمر، فتكون السجدة الثانية من الحج أيضا تعتبر إيش؟ سجدة تلاوة. وتلاحظوا من حجر يعني مركز على اللي فيها المسائل اللي فيها خلاف، يحاول يبين حتى سورة الحج، إذن سورة الحج سجدة الحج الأولى متفق عليها، سجدة الحج الأولى متفق أنها سجدة تلاوة، أما الثانية فيها خلاف. وهذا مرسل خالد بن معدان ومع الرواية التي بعدها من غير الزيادة، من غير الزيادة منكر الزيادة، ف العلماء أخذوا بها واعتبروا الحج يعني سجدة الحج الثانية سجدة تلاوة، سجدة تلاوة. والخلاف في سجد في السجدة الثانية في الحج أيضا مذهب الحنابلة والشافعية أنها موضع سجود، مذهب الحنفية والمالكية ليست من مواضع السجود، ليست من مواضع السجود، والأقرب اللي ذكرنا لما ذكرنا من الأدلة، لما ذكرنا من الأدلة. طيب.
وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ.
ذكر عمر عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن قصة هذا الأمر، قصة الحديث، أن ربيعة التيمي يحكي عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة، عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر ويخطب بسورة النحل، حتى إذا وصل السجدة سجد، نزل وسجد، وسجد الناس معه. وفي الجمعة التي تليها قرأ بالنحل فلم يسجد، وقال: يا أيها الناس. في الجمعة الأولى سجد، نزل وسجد، فسجد الناس معه. في الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد، وقال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. هذا الحديث يعني فيه دليل الذين قالوا باستحباب إيش؟ سجود التلاوة. عمر إيش يقول؟ فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفيه يعني قال ابن جريج زاد نافع عن ابن عمر أن عمر قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. إذن هذا كلام عمر أيضا، إن الله لم، في رواية أخرى أو في نفس يعني رواية أخرى عند ذكرها ابن عمر خلاف اللي ذكرها ربيعة نقل عنه، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. هذا المعنى أيضا يدل على إيش؟ على أنه سجود التلاوة ليس بواجب، وهو في الموطأ. يعني هذا الحديث بالزيادة هذه، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، موجود في الموطأ. وقال عنه ابن حجر أنه منقطع، لأن عروة بن الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب، لم يسمع من عمر بن الخطاب. إذن حكم سجود التلاوة، لأن ما ذكرنا الحديث، حكم سجود التلاوة، القول الأول أنه سنة في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه سنة في الصلاة وفي خارجها. وأما القول الثاني أنه واجب في الصلاة وخارجها، واجب في الصلاة، قول الحنفية ورواية عن إمام أحمد اختارها ابن تيمية يرجح أن سجود التلاوة واجب، سجود التلاوة واجب. وأثر عمر اللي ذكرنا هذا يبين، يرجح السنية، أنه قال إيش؟ أيها الناس، إنا نمر بس، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. والأخرى إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وحديث زيد بن ثابت اللي ذكرناه أول 338 قال: قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها. واضح لها، إذن ما سجد معناها إيش؟ لبيان الجواز، أن هذا ليس بواجب. هم استدلوا، الذين قالوا بالوجوب قالوا، استدلوا بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وردوا عليهم الجمهور أن هذا المقصود به الذي لا يرى أصلا مشروعية سجود التلاوة، الذي لا يرى مشروع، أما الذي يرى المشروعية ويقول بالاستحباب ما ينطبق عليه. وأيضا استدلوا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم، ذكرنا أول السجدة فسجد، قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان وبكى، وقال انتبه، قال أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول نقنع الشيطان، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمرت بالسجود فأبيت فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فقالوا أمر نقول هذا الأمر أمر استحباب، الذي صرف الاستحباب حديث زيد بن ثابت أن النبي لم يسجد في النجم، وأثر عمر هذا اللي في البخاري أنه قال إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه فلا إثم عليه. طيب، والأقرب يعني أن سجود التلاوة سنة، سجود التلاوة سنة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.
وهذا الحديث يعني ضعيف، يقول بسند فيه لين، والسند فيه لين إذا كان فيه راو مجروح في حفظه جرحا لا يخرجه عن دائرة الاعتبار بحديثه ولا يتعدى إلى عدالته، يعني طعن فيه لكنه يعني عدل ويعتبر بحديثه، لكنه في هذا الحديث في ضعف في حفظه جرح، حفظه جرح. طيب، والرواية سبب يعني نكارة هذا الحديث فيه زيادة، فإذا مر بالسجدة كبر، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، هذه كبر هذه زيادة منكرة، ضعف الحديث بها النووي والحافظ في التلخيص شيخ الألباني في الإرواء. والرواية الصحيحة في البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عمر، انتبهوا عن عبيد الله بالتصغير، وهذا ثقة، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قرأ النبي القرآن فسجد بالسجدة فسجدنا معه حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه، ولم يذكر فيه التكبير، ولم يذكر فيه التكبير. وأما الرواية السابقة فيها عبد الله بن عمر المكبر هذا ضعيف، رواية ابن عمر هذه عبد الله بن عمر ليس صحابي، هذا عبد الله بن عمر راوي ضعيف، ضعفه ابن المديني ويحيى بن سعيد. وقال ابن حبان كان صالحا غفل عن حفظ الأخبار فوقعت المناكير في روايته. إذن الحديث هذا اللي فيه فإذا مر بالسجدة كبر، يعني أنه يكبر عند سجود التلاوة بناء على إيش؟ الحديث هذا، الزيادة هذه كبر ضعيفة، الزيادة هذه ضعيفة. طيب، بالنسبة للتكبير، لأن أنا أذكر بعض النقاط، التكبير في سجود التلاوة قسمين، الأول في داخل الصلاة، لأن تصلي ما يأتي سجود التلاوة يأتي، فما حكم التكبير فيه؟ الإنسان إذا يأتي للسجود يكبر، ذهب عامة أهل العلم على مشروعية التكبير في سجود التلاوة إذا كان في الصلاة، لا فرق بين الهوي للسجود أو الرفع منه، يعني أنت تصلي تكبر في السجود وفي الرفع منه. واستدلوا بالنبي كان في الحديث النبي كان يكبر في كل رفع وخفض، يكبر ليس المقصود يرفع يدي الحديث، تكبير بالكلام يكبر في كل رفع وخفض. أخرجه البخاري. طيب، هل يرفع يديه إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة؟ الأول إيش قلنا إذا أراد أن يسجد للتلاوة فإنه إيش يكبر، وكنا عامة أهل العلم على هذا، هل يرفع يديه إذا سجد للتلاوة في الصلاة؟ القول الأول حنفية والمالكية والشافعية لا يرفع يديه، يعني يكبر من غير ما يرفع يديه. بالنسبة للقول الثاني يسن أن يرفع يديه, وهذا مذهب الحنابلة, وهذا مذهب الحنابلة. طيب القول الأول استدل بحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حذو من كبين, وفي آخر الحديث ولا يفعل ذلك في السجود في البخاري, في رواية أخرى ولا يفعل ذلك متفق عليه, ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فهذا القول هو الأقرب أنه ما يرفع يديه في الصلاة إذا أراد أن يسجد سواء في الهوي أو الرفع, إنما يكبر من غير أن يرفع يديه, يكبر من غير أن يرفع يديه. طيب بالنسبة في غير الصلاة, في غير الصلاة التكبير للخفض والرفع, التكبير التكبير من غير رفع يدين في غير الصلاة على قولين العلماء, قالوا أول يسن في غير الصلاة يسن أن يكبر إذا رفع إذا هوى للسجود وإذا رفع, وهذا قول المذاهب الأربعة, المذاهب الأربعة, وثبت عن جماعة من التابعين هذا الأمر بأسانيد صحيحة, أسانيد صحيحة. القول الثاني أنه لا يشرع التكبير, وهي رواية لأبي حنيفة ومالك, من الأقرب في هذا أنه إيش, أنه يستحب أن يرفع أن يكبر إذا أراد للسجود التلاوة وأن يرفع فقط في إيش, في غير الصلاة, في الصلاة وفي غيرها يعني. ها بالنسبة لهل يرفع يديه, هل يرفع يديه على قولين, قول أول أنه لا يشرع أيضا الحنفية والمالكية والشافعية أيضا, قول الثاني أنه يسن, قول الحنابلة, قول الحنابلة, والأقرب أنه لا يشرع, أنه لا يشرع رفع اليدين أيضا. طيب هل سجود التلاوة صلاة, يعتبر صلاة لا؟ الأقرب في هذا أن يعني أنه ليس صلاة, أنه ليس صلاة, أنه ليس صلاة, والترجح ابن جرير الطبري وابن تيمية والشعبي وسعيد بن المسيب, وقالوا أن في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, وهل سجود التلاوة يقرأ في فاتحة الكتاب؟ ما يقرأ, إذن قالوا ليس بصلاة, ليس بصلاة. إيش ينبني على هذا؟ وكثير من العلماء قالوا بأنه صلاة, كثير من العلماء قالوا بأنه صلاة, كثير من العلماء قالوا, لكن الأقرب هذا أنه يعني ليس بصلاة, أنه ليس بصلاة, ويعني حتى يعني فلا يحتاج له وضوء ولا يحتاج له طهارة من النجس أيضا, الوضوء يعتبر طهارة من الحدث والنجس, ولا استقبال القبلة, ولا استقبال له ولا, لكن يستحب هذا يعني الإنسان إذا استطاع. طيب ما الذي يقوله في سجود التلاوة, سجود التلاوة يعني إذا سجد ما الذي يقول؟ يقول مثل ما يقول في الصلاة, لكن كما قلنا هذا ليس بواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى, واضح؟ لأنه ليس صلاة كما قلنا, إنما هذه من الأشياء التي يشرع له. وردت بعض الروايات ما روته عائشة عن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته, حيث الرواية الأخرى اللهم اكتب لي بها عندك درجة وضع عني بها وزرة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث الأول أخرجه الترمذي والثاني أيضا أخرجه الترمذي, في كلام لكن أقرب أنه يعني صالح, أقرب أنه صالح. طيب الإنسان إذا سجد للتلاوة في الصلاة قالوا يستحب لساجد التلاوة أن يقرأ بعد ما يقوم من السجود شيء من الآيات، طرد أن تكون السجدة مثلا في آخر السورة، سجد وقام، يستحب له أن يقرأ شيئا، إما يبدأ سورة جديدة وكذا، وهذا مستحب فقط. لو ورد في ذلك آثار عن بعض الصحابة، ورد في ذلك آثار، وإن لم يقرأ وسجد مباشرة يعني ركع يصح يصح. طيب نقرأ شيئا.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي.
اقرأ الأحاديث كلها، هذه كلها في سجد الشكر، الثلاث أحاديث.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري.
هذه الحديث في سجود الشكر، سجود الشكر. حديث أبي بكرة النبي كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، رواه الخمسة إلى النسائي. قال الترمذي يعني وروى الحديث الترمذي أيضا، وقالوا العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مشروعية سجود الشكر، يرون مشروعية سجود الشكر، يرون مشروعية. والعلماء حيث هذا فيه اختلاف في صحته وضعفه، والشيخ حسنه والشيخ الألباني الحديث هذا. تفضل. قلنا أن الحديث هذا يعني الأقرب أنه صحيح. ونذكر كلام الشيخ الإسلام قال ابن تيمية اتفق أهل العلم على أن سجود الشكر غير واجب، أن سجود الشكر غير واجب، اختلفوا في حكم سجود الشكر. جمهور العلماء المشهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه مشروع، والقول الثاني أنه مكروه، أو مشهور مذهب المالكية. قالوا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاستسقاء يوم الجمعة عندما دعا، وهم يعني أدلة الأحاديث اللي وردت باقي الأحاديث وكذا يدل على أن هذا الأمر مشروع، أن هذا الأمر مشروع. طيب بالنسبة للحديث الثاني أن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، هذا يدل على أيضا الحديث هذا حسنه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني لا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، وقد جرى عمل السلف عليها، كانهم يردون على المالكية. وبالنسبة من أدلة القوية أقوى من هذا أن كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا عندما بشر بالتوبة سجد شكرا لله، وهذا في البخاري، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل جابر بالشيء اللي قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم عندما يعزلون، لكن هذا حدث أمر فيه يعني له علاقة بالشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله عز وجل لو حصل هذا الأمر. ففعل كعب بن مالك يدل هذا أيضا على المشروعية. وأيضا عند أحمد أثر أن علي سجد حين وجد ذا الثدية من الخوارج في معركة النهروان، وهذا إسناده حسن، عندما وجده في معركة النهروان مع الخوارج بحث عنه حتى قدمه له ففرح وسجد شكرا لله. هذا عند أحمد وحسنه الشيخ الألباني أيضا. بالنسبة للحديث البراء بن عازب النبي بعث علي اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وصححه أيضا البيهقي صحح هذا. وقصة الحديث هذا النبي بعث خالد لأهل اليمن يدعوهم فلم يقبلوا منه، ثم بعث النبي علي رضي الله عنه فعندما وصل رص أصحابه وصل بهم ثم اقترب من القوم فخرجوا له فقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان، فأسلمت قبيلة همدان، فكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. أقول وأصله في البخاري، المقصود أصل قصة بعث علي اليمن. يعني عندما أرسل خالد بن الوليد أولا، بعدين غنم خالد بن الوليد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي ليقسم الغنائم. لا يوجد فيها قصة سجود الشكر في البخاري، لذلك قال أصله في البخاري، أي أصل قصة بعث خالد لليمن ثم إرسال علي بن أبي طالب له. فبالنسبة لسجود الشكر هو مثل سجود التلاوة، ما يعتبر صلاة كما ذكرنا، فلا يشترط له الطهارة سواء من الحدث أو من النجاسة ولا استقبال القبلة. ويكبر بالنسبة يكبر في الرفع والخفض دون رفع يدين. بالنسبة لي الذي يقرأه يعني في سجود الشكر يعني يكثر من شكر الله عز وجل والتسبيح والدعاء، ولا يسجد الشكر في الصلاة. فلو كان يصلي فسمع خبر يعني أفراحه وكذا، إنه لا يشرع له سجود الشكر في الصلاة. وإذا سجد في الصلاة إما جهلا منه أو نسيانا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، ويسجد للسهو، لكن إذا تعمد بطلت صلاته، لكن هو في الغالب ما يسجد إلا. طيب من إيش؟ أنا في خلاف بين العلماء، إحنا الحقيقة ما نستطيع أن نذكر جميع المسائل لأن الوقت سيطول، الوقت سيطول. لكن من العلماء من قال أنه لا يسجد إلا إذا قرأ، يعني الذي يقرأ لابد أن إذا سجد يشرع للذي يسمع أن يسجد، وإذا لم يسجد فإنه لا يسجد. لكن الأقرب أنه له أن يسجد، لأنه سمع إيش الصحابة، القصة اللي ذكرناها قبل قليل أن الصحابة عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة وسجد قال ازدحمنا، فحتى لو لم يسجد الإنسان يسمع السجدة فيسجد، الأقرب هذا أنه يسجد. في هل عنده سؤال أخوان؟
لا أسأل شيخ ولا نواصل؟
في أسئلة؟ تفضل.
هذا سؤال يقول
بالنسبة لل يقولون ذكرنا الأخ مسألة الذي يمر عند الإنسان يقرأ مثلا آيات فيها سجدة فسجد، والذي يستمع له سجد،
أذكر أنه من الناس،
هل يشرع للشخص اللي يسمونه السامع اللي كان مار بس من جنبهم كذا لا يشرع له السجود؟ يعني لأنه أصلا ما هو مستمع للتلاوة، لأن هذا كان يستمع للتلاوة. تفضل.
هذا السؤال من النساء، تقول السائلة بارك الله فيكم إذا نسي الإمام التشهد الأول وأتى به المأموم فهل يتبع الإمام بسجود السهو؟
لا، ما يأتي به إذا الإمام نسي سجود السهو، أنا نسي التشهد الأول، فإذا كما قلنا قام وبدأ يعني استتم قائما فلا بد أن يتبعه المأموم، المأموم يتبع مين؟ يتبع الإمام، يتبع الإمام.
طيب شيخ، الإمام قام والمأموم قعد وأتى بالتشهد ثم لحق الإمام. الإمام
لا، إنما جعل الإمام ليتم بينه أنه ترك واجب هنا، والواجب إذا جبره بسجود السهو ما يحتاج أن يأتي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قام عن التشهد الأول هل أتى به؟ لا. الواجب إذا إنسان تركه يكفي فيه سجود السهو، لكن الركن لابد أن يرجع أن يأتي به إنسان ويسجد للسهو. لكن كلامنا سؤال الأخت على التشهد الأول، التشهد الأول واجب، فقام الإمام يتبعه المأموم،
بس
وإذا يعني ما سلم الإمام والتفت ينبه يقول أنت نسيت اسجد للسهو كما قلنا، ما يعني يسلم، يعني ما يجوز له أن يخالف الإمام.
يسجد
لأنه ترك واجب، وترك واجب. قصة النبي صلى الله عليه وسلم قام فيقوم الناس معه، فإذا تذكر وسجد للسهو، هم أصلا عندما يقوم يجب عليهم إيش؟ يسبحوا له، فإذا غلب على ظنه وحيعرف أنه في شيء ولا لا عندما يسبح له، فيقوم إذا غلب على ظنه لما فعله صحيح فإنه سيستمر ويسجد، يعني وقد لا يسجد. إذا التفت يقال له ترى أنت تركت التشهد الأول، فإذا وفقهم يسجد، وإذا رفض يسجدونه، هم متأكدين أنه نسي. فإذا كان رأسه يابس أو هو مقتنع كلهم 20 واحد يقول رأيه يعني مقدم، فهم يسجدون. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ماذا يقال في سجود التلاوة وفي سجود الشكر؟
قلنا قبل قليل ذكرناها، يعني سبحان ربي الأعلى، بالنسبة للشكر أيضا يشكر، يعني يشكر الله عز وجل ويسبح ويدعو، يعني ما في. واللي ذكرنا من رواية مسجلة موجودة عندكم إن شاء الله.
وفي سجود السهو شيخ، وفي سجود السهو ماذا يقول؟
سبحان ربي الأعلى. موضع سجود السهو احنا قلنا الأقرب في هذه المسألة أنه أن سجود السهو كله قبل السلام يجوز، كله، ويستحب أن يسجد بعد السلام في حالتين: إذا سلم من نقص مثل حديث ذو اليدين، إذا سلم عن نقص يعني أربعة صلى ركعتين وسلم، ويستحب أن يسجد بعد السلام. وإذا شك في صلاته وكان عنده ميل لأحد الجهتين فإنه يستحب له أن يسجد بعد السلام. هذا القول يعني يستقيم به الأحاديث وما يكون بينها تعارض، مع أن فيه سهولة في التطبيق. أما القول الآخر إذا كان المشهور الآن هذا أنه بعد السلام، إذا كان زيادة يكون بعد السلام، وإذا نقص قبل السلام وجوبا، هذا فيه مشقة حقيقة ما يتقنه طلبة العلم، الإمام يتلخبط، فكيف بعامة الناس من يعني من النجارين وغيرهم؟ هذا مثل القول بوجوب التجويد، على الناس، نفس الذين يدرسون يجدون فيه صعوبة في المخارج وفي أمور، فإذا هؤلاء الناس الذين عامة الناس كيف يتقنونه؟ يقول بالوجوب فيه إشكال. لذلك أحيانا بعض الأقوال تتضح عندما تطبقها الواقع، يترجح لك بعض، إذا كان ما في يعني مرجحة يكون مرجح أحيانا صعوبة التطبيق، والشريعة ييسر وسهولة، طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.